الكرام ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر في براغ ويقدم نشرة الأخبار. أعلن الجيش الأمريكي مقتل 8 من عناصر مشاة البحرية المارينز وإصابة 9 آخرين بجروح في عمليات قتالية اليوم، ولم يذكر الجيش تفصيلات أخرى سوى الإشارة إلى وقوع الإصابات في محافظة الأنبار. وكان الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق السبت أن هجوما انتحاريا بسيارة ملغومة أسفر عن مقتل جندي أمريكي وإصابة آخر قرب مدينة الرمادي. رويترز نقلت عن ناطق عسكري أمريكي أن الهجوم على قافلة للجيش الأمريكي وقع في الساعة 8 من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي. أصيب 16 شخصا على الأقل بجروح في انفجار سيارة مفخخة خارج مكاتب فضائية العربية في بغداد اليوم. العربية أعلنت أن نحو 7 من موظفيها جرحوا نتيجة الحادث، فيما قال ناطق باسم الشرطة العراقية إن الانفجار أسفر عن جرح 16 شخصا من المارة قرب مكاتب الفضائية في منطقة المنصور، ولم يتضح ما إذا كانت العربية هي التي كانت مستهدفة. ذكر مسؤولون عراقيون السبت أن محادثات بين وفد رسمي عراقي وأعيان من الفلوجة لحل الأزمة سلميا بدأت الأربعاء الماضي. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن جواد المالكي عضو المجلس الوطني أن المحادثات بدأت غداة موافقة رئيس الوزراء أياد علاوي على وساطة اقترحها أعضاء في المجلس الوطني، وأضاف أنه شكل وفدا من 4 أعضاء في المجلس التقوا أعيان المدينة في بغداد، موضحا أن المفاوضات مستمرة ولم نتبلغ نتيجتها بعد على حد تعبيره. في غضون ذلك قال شهود عيان إن طائرات أمريكية عاودت السبت مهاجمة أهداف في الفلوجة، ولم ترد أنباء فورية عن الخسائر التي نجمت عن أكثر من 10 هجمات جوية، فيما لم يرد أي تعقيب على الفور من الناطق العسكري الأمريكي بحسب ما أفادت رويترز. ذكرت اليابان اليوم السبت أن الجثة التي عثر عليها في العراق ونقلت إلى الكويت لتتعرف السلطات اليابانية عليها ليست للرهينة شوسي كودا على الأرجح. وصرح رئيس الوزراء الياباني جوني شيرو كويزومي بأن الجثة ليست للسيد كودا على الأرجح، وسنبذل قصارى جهدنا للإفراج عنه بحسب ما نقلت عنه رويترز. فيما قال الناطق باسم الخارجية اليابانية هاتسوهيسا تاكاشيما إن الجثة تبدو لشخص في نحو 50 من عمره وأصلع ولا تتطابق مع سجلات أسنان السيد كودا. ذكر ناطق باسم اللجنة الانتخابية في العراق اليوم السبت أن اللجنة تلقت تهديدات بالقتل وقع عليها متشددون يستخدمون اسم الجماعة التي يتزعمها أبو مصعب الزرقاوي حليف القاعدة. رويترز نقلت عن الناطق فريد أيار أن الخطاب المكتوب على الآلة الكاتبة أرسل إلى مكاتب اللجنة في بغداد والموصل خلال الأسبوع الحالي. وقال أيار إن التحذيرات لن تردع أعضاء اللجنة، مضيفا أنهم سيواصلون عملهم حتى نهاية الانتخابات لأنهم لا يخشون من هذه التهديدات الإرهابية بحسب ما نقل عنه. ذكرت فضائية العربية اليوم السبت أن جماعة مقاومة عراقية احتجزت مترجما سودانيا كرهينة في الرمادي. رويترز أفادت بأن العربية بثت مقتطفات من شريط فيديو تلقته يوضح رجلين ملثمين يصوبان بندقيتهما نحو الرجل الذي قيل إن اسمه نور الدين زكريا، ولم يوجه تهديد معين لحياة الرهينة. وأضافت الفضائية أن الجماعة التي تطلق على نفسها كتائب ثورة 20 قالت إن صاحب العمل وهو شركة تايتن الأمريكية يجب أن توقف نشاطها في العراق وتغادر البلاد مقابل الإفراج عنه. ذكر مسؤولون في قطاع النفط اليوم السبت أن مخربين فجروا جزءا من خط أنابيب ثانوي يغذي الصادرات وشبكة النفط المحلية في شمال العراق، لكنهم أضافوا أن الصادرات إلى ميناء جيهان التركي ظلت طبيعية عند 300 ألف برميل يوميا. وأوضح المسؤولون أنه أمكن السيطرة الجمعة على النيران التي اندلعت قرب تكريت. طالب خاطفو 3 من موظفي الأمم المتحدة في أفغانستان اليوم السبت طالبوا حكومات الرهائن بسحب قواتها من أفغانستان أو إدانة الغزو الدولي لهذا البلد. وكالة فرانس برس نقلت عن الملا محمد إسحاق الناطق باسم مجموعة جيش المسلمين قوله في اتصال هاتفي: طلبنا أن تسحب الدول الغازية التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص قواتها من أفغانستان وتراجع سياساتها تجاه أفغانستان بحسب تعبيره. وكان الموظفون الثلاثة الذين يعملون في اللجنة الانتخابية في أفغانستان خطفوا الخميس في كابول على أيدي مسلحين، وهم امرأتان إحداهما من كوسوفو والثانية إيرلندية بريطانية وفلبيني. تجرى للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات سلسلة من الفحوص الطبية اليوم السبت في الوقت الذي يحاول فيه الأطباء الفرنسيون معرفة ما إذا كان مصابا بسرطان الدم. رويترز نقلت عن مسؤولين فلسطينيين أن الفحوص المبدئية أظهرت أن حالة عرفات خطيرة، لكن لا يوجد خطر وشيك يهدد حياته. وذكر أحدهم صباح السبت أن الأطباء الذين لم يتحدثوا حتى الآن لوسائل الإعلام أجروا أشعة على أعضاء الجسم والمخ، وأن صور الأشعة لم تظهر شيئا، وأنهم سيبدأون سلسلة تحاليل الدم اليوم وغدا. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها لحضراتكم ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر في براغ تواصل بث فقرات برامجها لهذه الساعة التي تتضمن عددا من التقارير والتحقيقات من مواقع الأحداث. نستهل هذه الساعة بتقرير عن تصريحات مستشار الرئيس المصري وسام الباز حول العراق التي أثارت جدلا واسعا. مراسلنا في القاهرة أحمد رجب استطلع رأي الدكتور عبد العاطي محمد نائب رئيس تحرير الأهرام، وسأله أولا ما إذا كانت هذه التصريحات أتت بشيء جديد، فأجاب قائلا
أتت بجديد، فالجديد فيها هو يعني التعبير عن بعض مشاعر القلق في مصر في ما يتعلق بالأجواء السياسية التي ممكن يعقد في هذا المؤتمر نتيجة لبعض التطورات الأخيرة. نعلم من البداية العراق هي التي طلبت عقد هذا المؤتمر في مصر، ورحبت مصر بهذه الفكرة واعتبرتها مبادرة من جانبها لأن يكون لها دور سياسي مهم جدا في المنطقة وفي أوضاع العراق، وبالتالي فهي حريصة على عقد مثل هذا المؤتمر. ولكن الشروط التي يمكن بها ضمان نجاح هذا المؤتمر هي التي الآن تتعرض لبعض المشكلات في إجازة التعبير. يعني الوضع السياسي في العراق ربما يعني يثير عقبات لعقد مثل هذا المؤتمر إذا ما استمرت عليه هذه الأمور. يعني هناك كلام الدكتور الباز يعني يشير إلى أنه مثلا الانتخابات لابد أن تكون في كل المناطق وليست في مناطق معينة بعينها، أن عملية الانتخابات لا تكون متسرعة يعني تفيد أطراف محددة دون الآخر، وإنما لابد أن تفي بأغراض أكبر قدر ممكن إن لم يكن الجميع من العراقيين. أيضا الهجوم المرتقب على الفلوجة أو تشديد الهجوم على الفلوجة في الفترة المقبلة معناه يعني إقصاء هذا الجانب السني من الموضوع وبعض المناطق الأخرى المرتبطة بها. في هذه الحالة لن تستطيع توفير ضمانات محلية عراقية لنجاح مثل هذا المؤتمر. ومن هنا كلام الدكتور الباز، إذا علينا أن نهدئ الجميع لكي نضمن النجاح لمثل هذا المؤتمر. بمثل الأوضاع الراهنة يصعب تحقيق ذلك، وبالتالي هو يعلن بعض الشروط إذا جاز التعبير لضمان نجاح مثل هذا المؤتمر في المرحلة المقبلة، خاصة في مسألة مثلا القوى الأمنية وتوفير ضمانات لازمة وأمن قوة تحفظ الأمن العراقي إقليميا وشعبيا. هذه يعني أفكار جديدة يعني بما يتفحص بها يعني المؤتمر، مؤتمر شرم الشيخ يعني يجد صيغة ما مع العناصر العراقية والدولية والعربية التي سوف تحضر المؤتمر لتشكيل قوة بديلة إذا جاز التعبير لوضع قوة الاحتلال. هذا مفيد جدا يعني راحة الشعب العراقي لإعادة الاستقرار مرة أخرى، لإزالة حتى الاحتقان السياسي ووقف نشاط العنف ووقف جماعات المتطرفة إذا جاز التعبير. مثل هذه مقترحات أو مبادرات ربما لم نسمع بها في الأسابيع الماضية، ولكن ربما تكون يعني أفكار مصرية مطروحة الآن على لسان دكتور الباز القريب من كواليس السياسة وصنع السياسة في مصر إلى هذا الحد، يعني تبحث فيها مصر عن ردود أفعال وعن يعني أو مواقف جديدة من الدول من المشاركة الدول المشاركة ومن العراقيين حتى أنفسهم لضمان نجاح هذا المؤتمر في المرحلة المقبلة.
دكتور عبد العاطي محمد، شكرا جزيلا لك. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
ومن القاهرة إلى موسكو، حيث أشاد رئيس الحكومة الروسية الأسبق يفغيني بريماكوف بفكرة عقد مؤتمر شرم الشيخ أواخر الشهر المقبل، ودعا إلى إشراك المعارضة السياسية العراقية فيها. التفاصيل في رسالة ميخائيل ألندرينكو.
شكك يفغيني بريماكوف رئيس الحكومة الروسية سابقا، شكك في أن يحل السلام في العراق عما قريب. وأضاف بريماكوف أنه لا ينتمي إلى صف السياسيين الذين لهم آراء متفائلة إزاء الوضع في العراق. وفيما يخص المؤتمر الدولي بشأن العراق المزمع عقده في شرم الشيخ أواخر الشهر المقبل، أشاد يفغيني بريماكوف بفكرة عقد ندوة كهذه، مشيرا إلى أهميتها لأن قائمة الجهات المشاركة فيها تضم الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى الدول المجاورة للعراق. ورأى رئيس الحكومة السابق أن مشاركة المعارضة السياسية في المؤتمر ستلعب دورا إيجابيا للغاية. يذكر أن يفغيني بريماكوف كان مبعوثا خاصا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العراق العام الماضي. بريماكوف حاول إقناع صدام حسين بالاستقالة ولكنه لم ينجح في أداء مهمته. من جهة أخرى، صرح مدير جهاز الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف بأن العمليات الإرهابية التي تقع في العراق حاليا ترمي إلى زعزعة الوضع في الولايات المتحدة. ميخائيل ألندرينكو، إذاعة العراق الحر، موسكو.
ومن موسكو إلى القدس، وتقرير مراسلنا حول أولى جلسات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في غياب ياسر عرفات، وتصريحات وزير الإعلام الفلسطيني السابق ياسر عبد ربه عن الحالة السياسية في غياب عرفات.
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أول جلسة لها ظهر اليوم في رام الله برئاسة أمين سرها محمود عباس أبو مازن، وبغياب الرئيس ياسر عرفات الذي يخضع لسلسلة فحوص في المستشفى العسكري قرب باريس. هذا وتتواصل التحركات من وراء الكواليس على نار هادئة طالما لم ترد أنباء قاطعة عن التشخيص الطبي لمرض الرئيس وفيما إذا بإمكانه العودة إلى مهام عمله أم لا. على كل حال، أوضح عضو اللجنة التنفيذية وزير الإعلام السابق ياسر عبد ربه صباح اليوم الحالة السياسية الرسمية أثناء غياب الرئيس عرفات.
لا، في الواقع نحن قررنا هذا الاجتماع في نفس الليلة التي تقرر فيها مغادرة الرئيس إلى فرنسا، ومن الطبيعي أن نتخذ بعض الإجراءات والخطوات الاستثنائية من أجل ضمان استمرارية عمل الهيئات والمؤسسات التي كان يرأسها الرئيس ياسر عرفات، من أجل مواصلة قيام هذه الهيئات لدورها، لأن أي انقطاع في هذا الدور أو تعطيل هذا أمر سلبي جدا سينعكس على حياة شعبنا، وخصوصا في الظروف القاسية التي نمر بها وعلى قضيتنا الوطنية، وسينعكس أيضا على دورنا وعلى كل ما قمنا به حتى الآن كمجموعة وكأفراد، بما في ذلك سينعكس على دور الرئيس ياسر عرفات نفسه. في غياب الرئيس ياسر عرفات وحتى يعود من علاجه، رئيس الوزراء يواصل عمله بموجب النظام الأساسي. منظمة التحرير هي المرجعية السياسية العليا، وبالتالي يمكن أن تواصل عملها، و أمين سر المنظمة يتابع هذا العمل، وبالتالي هي نوع من الاستمرارية التي يجب أن نحرص عليها لحماية مصالحنا الوطنية، لحماية السلطة الوطنية الفلسطينية، وحماية مشروعنا الوطني، وهذه هي رغبة الرئيس ياسر عرفات.
كان هذا ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وزير الإعلام السابق. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، القدس.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
حبايبنا ريحة حبايبنا
ظلت معانا تفوح ريحة حبايبنا صبح ومساء وغروب ريحة حبايبنا ظلت معانا
حبايبنا
ظلت معانا تفوح ريحة حبايبنا صبح ومساء وغروب ريحة حبايبنا
مستمعينا الكرام، ونبقى الآن مع تقارير مراسلينا في العراق. ففي بغداد استطلع مراسلنا ليث أحمد رأي كاتبين صحفيين حول ما إذا كانت السياسة الأمريكية تجاه العراق ستتغير بتغير الرئيس الأمريكي، ووافانا بهذا التقرير.
مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية واشتداد حدة التنافس بين الرئيس الأمريكي الحالي جورج بوش والمرشح جون كيري للحصول على المقعد الرئاسي للأربعة سنين المقبلة، يتبادر السؤال هو هل سيؤثر تغيير الرئيس الأمريكي على السياسة الخارجية الأمريكية وبالتالي تأثيرها على مستقبل العراق؟ رئيس تحرير صحيفة الزمن الآن محمد مسير الربيعي أكد أن السياسة سوف تتغير بتغير الرئيس، مرجحا كفة جورج بوش للفوز بالانتخابات، وأن هذا سوف يؤدي إلى تحقق ديمقراطية أكثر بالنسبة للشعب العراقي.
أرى أن السياسة الأمريكية في حال تغير رئيس الجمهورية ومجيء كيري فسيحدث الكثير من التغييرات على منطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق بالتحديد في مواجهة الإرهاب، والذي حاول الأمريكان أو فعلا حولوا العراق إلى جبهة أولية لهذه المعركة.
كيف ستنعكس نتائج الانتخابات الأمريكية على مستقبل العراق السياسي والاقتصادي؟
بالنسبة للرئيس بوش، إذا استمر في حكمه سيحاول أن يقيم ديمقراطية يتوافق مع الرؤية الأمريكية للديمقراطية في الشرق الأوسط، باعتبار أن بقية الدول العربية كلها ليس فيها دولة ديمقراطية. تحقيق الديمقراطية ربما يستوجب إعادة برمجة لكل الدول الموجودة داخل المنطقة، لذلك الديمقراطية ستكون شعار بوش، بالإضافة لكونها شعار كيري، لكن كيري سيعمد إلى تغيير نوع من السياسة بحيث أنه يتجه إلى ضرب المؤسسات الدينية التي كما نقول تفرخ هكذا فكر.
توقعكم من سيفوز بالانتخابات؟
وفقا للمعطيات أعتقد أن بوش سيبقى في السلطة، لأنه أخذ الكثير من التأييد في العالم، ربما الشرق الأوسط وحتى العالم الغربي. روسيا أعطته بطاقة رابحة، العراق كذلك عن طريق خطاب علاوي في الكونغرس، السعودية فعلت ذلك أيضا، وأعتقد أن الدول الأوروبية ربما هي الوحيدة التي ستدخل في دوامة إذا ما عاد بوش إلى السلطة مرة ثانية.
أما صادق باخان الكاتب والصحفي فإنه ينفي تغير السياسة الأمريكية بتغير شخص الرئيس، مؤكدا أن كل المعطيات تشير إلى فوز جورج بوش.
إن السياسة الأمريكية لا تتغير بتغيير الشخصيات، فالسياسة الأمريكية استراتيجيتها الواضحة سواء جاء الديمقراطيون أو الجمهوريون، ولكن كما يبدو لي أن معظم العواصم العربية تفضل أن يبقى بوش في منصبه لأربع سنوات أخرى. يقولون ذلك وفق قاعدة سيكولوجية تقول الذي نعرفه أفضل مما لا نعرفه. ولا أعتقد برأيي أن جون كيري له نصيب كبير أو حظ كبير في الفوز على بوش، ولكن تبقى هناك فيما يتعلق بالأصوات الناخبين هناك ما تسمى بالأصوات الطافية، والتي هي تحدد الخط النهائي للفوز. ولكن مع ذلك تبقى السياسة الأمريكية ثابتة، لأنها سياسة ثابتة ولها استراتيجية واضحة منذ أن قال بوش الأب قرن 21 يجب أن يكون أمريكيا، وهذا ما نراه الآن باعتماد أمريكا على أساس أنها ترفع يافطات كبيرة مشروع الديمقراطية والإصلاح والحرية في العالم العربي ضمن ما يسمى المشروع الشرق الأوسط الكبير.
كيف ستنعكس نتائج الانتخابات الأمريكية على مستقبل العراق السياسي والاقتصادي؟
من المعلوم أن العراق سيكون ورقة رابحة بيد جورج بوش، وكما تعلم أن الخسائر التي وقعت على القوات الأمريكية كبيرة وهذا قد أثر على الوضع الداخلي. مع ذلك أن بوش مصر على أن أمريكا ستخرج منتصرة من هذه الحرب.
إذا فاز بوش هل ستتغير السياسة في العراق؟
طبيعي، من النخبة السياسية التي كانت تعمل في الخارج وما يسمى بالمعارضة العراقية في الخارج هي التي اعتمدت على القوى الأمريكية بما يسمى تحرير العراق من النظام السابق، وطبيعة الحال أنه أكثر المسؤولين حتى رئيس الوزراء يقول نحن أصدقاء أمريكا ونحن نعمل وفق وصالح مصالح مشتركة، ماذا وقد ساعدونا في من هذا الكابوس الذي كان يعيشه العراق.
كان هذا تقريرا عن مدى تغير السياسة الخارجية الأمريكية لتغير شخصية الرئيس وانعكاس ذلك على مستقبل العراق السياسي. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وعن دور المواطن في تحمل مسؤوليته لدعم الاستقرار الأمني استطلع مراسلنا أحمد الزبيدي رأي عدد من المواطنين ووافانا بهذا التقرير.
الغذاء والأمن من الأساسيات التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية، فبدون الأمن لا يمكن له أن يهنأ بلحظة راحة يستطيع بها أن يتناول غذاءه بشكل صحيح. وعن دور المواطن في تحسين الوضع الأمني من أجل بناء دولة قوية تقوم على أسس صحيحة، فهذا حيدر صمد يتحدث عن دور المواطن في دعم الأمن، مؤكدا على أن جزءا من المسؤولية يقع على عاتق المواطن.
يعتبر موضوع الأمن هو ليس فقط موضوعا يتعلق بالجانب السياسي وجانب الشرطة وكل الأجهزة الموجودة هناك، وحتى لو افترضنا أن هذه تمارس عملها وإن كان بشكل ضئيل ومحدود، هذا لا يعني بأن براءة المواطن من أن يطلع بمهمة مهمة الأمن براءة كاملة، بالعكس نرى أن اليوم المواطن العراقي هو مدعو أن يكمل العملية السياسية والعملية الأمنية، لا سيما وأننا نرى أن الأجهزة الأمنية اليوم تخترق بشكل أو بآخر من جهات، هذه الجهات التي تحاول جاهدة أن تفشل هذه العملية الأمنية من أجل استمرار شريط الفوضى ونظام الدم ومسلسل القتل اللامتناهي أمام ناظر العراقيين. ما أخلص إلى قوله وما أريد أن أقوله أن العراقي اليوم هو مدعو إلى أن يقود الأمن بنفسه كما يقود نفسه بنفسه، ليس فقط يكون معتمدا على الشرطة أو القضاء أو القانون أو الأجهزة المخابراتية العراقية الأخرى التي هي في طور التشكيل. وعندما نقول أنها في طور التشكيل، هذا يعني بأنها بعد لم تقف على قدمها، بعد لم تستطيع أن تفرض سيطرتها على كل أجزاء هذه الرقعة التي تسمى العراق. أريد أن أقول بأن العراقي هو أولا وآخرا هو من يعني بمسألة الأمن، وهو المعني أيضا بحماية الأمن واستمرار الأمن وبسط الأمن، ليس على نفسه فحسب، وإنما على الشارع وإنما على بيته وعلى المكان الذي يشغله وحتى على المؤسسة التي تحتوي.
أما أحمد عبد الواحد فأشار إلى أن الجزء الأكبر يقع على الحكومة باعتبارها المسؤولة عن توفير الأمن لشعبها.
حقيقة أنا ما أقدر أنظر الأمر الأمن على حدة بدون نظر إلى مشاكل أخرى مثل التنمية ومشكلة الشرعية، لكن كل من هذه المشاكل لها أولوية، فالتنمية بدون أمن ما تتحقق مثل ما شاهدنا بالفترة السابقة، وكذلك الأمن ما يتحقق بدون تنمية فاعلة إذا نريد أن يكون أمن فاعل. لكن كمواطن أشوف أنه دعمي لحكومتي ومشاركتي في الانتخابات وحظي وبقية المواطن على مشاركة في الانتخابات ممكن يكون الطريق لبناء أمن سليم. أنا أعتقد يعني الأمن هو تطلع به الدولة أساسا، وإذا تركنا هذا الأمر لكل مواطن راح يصير نوع من التجزئة للحفاظ على الأمن، فالأمن قيمة عليا بالنسبة للمواطن وبالنسبة للدولة، فلهذا أعتقد هي مهمة الدولة الأساسية هي الحفاظ على الأمن، هو مقياس نجاحها من عدمه.
ويبقى توفير الأمن هو الهدف الأساس والمشترك بين الحكومة والفرد العراقي. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى في بغداد ودور المثقفين في تعبئة المواطنين بأهمية الانتخابات وما إذا كانت ستشكل خطوة جدية نحو التقدم. مراسلنا في بغداد عماد جاسم التقى عددا من الكتاب العراقيين للحديث حول هذا الموضوع ووافانا بهذا التقرير.
الكاتب والقاص عبد الأمير المجر:
لا شك الانتخابات خطوة للأمام برغم وجود اعتراضات مبدئية احنا مو بصدد الحديث عنها الآن، لكنه البلاد تمر بأزمة كبيرة، تجاذب سياسي عنيف، وربما طغت نبرة الطائفية والعرقية والقومية على خطاب كثير من الأحزاب. اعتقد انه هاي المرحلة اللي مر بها الشعب العراقي كانت درس كبير، انه تعلم الشعب العراقي او فهم الشعب العراقي انه جري وراء هذه الفعاليات او هذه الطروحات بشكل ادق ما عاد يخدم الانسان العراقي. فالانتخابات في اعتقادي برغم انه اني لدي تحفظات معينة، لكنها قد تكون خطوة تثبت المشهد العراقي عند رؤية معينة أنا أعتقدها أنها ستكون خارج رؤية الفعاليات السياسية ذات التوجهات الضيقة.
أما الكاتب والصحفي حسين علاوي:
لا شك أن الانتخابات ظاهرة جديدة في المجتمع العراقي، وهناك الكثير من الآمال والأحلام في وسط المجتمع العراقي من خلال الانتخابات، وخاصة عندما تكون في وقتها. ولا شك المثقف العراقي هو أول الناس من عانى من الدكتاتورية والاستبداد والأنظمة الشمولية، وكان هذا الحلم حلم قديم بالنسبة للمثقف العراقي أن تكون دولة ديمقراطية وتكون هناك انتخابات ويكون هناك حرية رأي وحرية وحريه التعبير وحريه الصحافه وحريه فكر.
هل تجد من دور حقيقي للمثقف العراقي في توعيه الناس لاهميه هذه المشاركه، ام تجده بعيدا ومنزويا كما يتهمه الكثيرون؟
المثقف العراقي لا شك له دور كبير، ودوره من خلال الوسائل الإعلام، وهناك الكثير من المثقفين يعملون في الصحافة مثل ما تعلمون، والمثقف لا أعتقد غائبا عن هذا الحق.
الروائي حميد المختار نائب أمين عام اتحاد أدباء وكتاب العراق يرى
هو دائما المثقف العراقي يعتقد أنه مبعد ومقصى ومنفي وحتى في داخل بلده، وهذه من تأثيرات ومن بقايا النظام السابق. الحقيقة الآن على المثقف العراقي دور مهم وكبير جدا، وهو أن يساهم مساهمة كبيرة وفعالة في إنجاح وتوعية حول هذه المسألة. يعني على المثقف أن يقوم بدوره الحقيقي والريادي، يتصل بالآخر وأن يوضح المسألة أكثر وأن ينفتح على العالم، لا أن يتقوقع، لا أن يحصر نفسه في زاوية معينة ويراقب من بعيد وكأنه غير معني بالأمر. المثقف اليوم معني بالأمر بمسألة كبيرة جدا، وعليه يقع هذه المسؤولية، وإلا فإنه سيدان تاريخ غدا، سيحاكم المثقف العراقي ويقول جاءتك فكرة إلى يعني فكرة خلاص معين إلى عقر دارك، لكنك لم تحرك ساكنا وبقيت بعيدا وسلبيا عن المساهمة. لذلك على المثقف أن يعني يكون عند حسن ظننا جميعا.
أنتم كاتحاد أدباء هل سعيتم بخطوات لأجل إنجاح هذه التجربة؟ هل لكم نية في انتخاب أشخاص معينين؟ اتفقتم على لائحة معينة مثلا؟
أنت تعلم جيدا اتحاد الأدباء تشكيلة مختلفة من الأطياف السياسية، يعني لا نستطيع أن نتفق على قائمة معينة واحدة، ولكن كل واحد من أعضاء المكتب أو المجلس المركزي لديه من يمثله في قائمة معينة، كأن يكون في الشيوعية أو في المستقلين أو في الإسلامية وغير ذلك. هذا ليس مهما بقدر ما أن يكون هناك تثقيف وتمهيد للعراقيين.
عملتم ندوات بهذا الشأن؟ ضربتم إلى الشارع العراقي؟
نحن في وسط الشارع العراقي وفي خضمي وفي معتركه، ولكن مسألة أن نقيم ندوة معينة أو نشاط معين حول الانتخابات ربما تجر هذه إلى تكتلات معينة أو انحيازات معينة نحن في غنى عنها الآن، يعني لا نريد هذا الشيء.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مع الشأن الانتخابي العراقي، حيث استطلعت مراسلتنا جمان العبيدي رأي عدد من المواطنين في دعوة المرجع الشيعي إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات العامة.
لم يتبقى سوى أشهر قليلة حول عملية الانتخابات المقبلة من أجل تشكيل الحكومة العراقية، لذلك دعا آية الله العظمى السيد علي السيستاني كافة المواطنين من مختلف الطوائف والشرائح إلى المشاركة في هذه العملية. إذاعتنا استطلعت آراء المواطنين. أم علي اعتبرت هذه المبادرة بأنها جاءت في وقتها المناسب.
طبعا سيد السيستاني دائما مبادراته يعني تجي بالوقت المناسب. طبعا ما ننسى مبادرته الأولى بالنسبة للنجف، وأكيد مبادرته إن شاء الله هاي يعني هم ثمارها زينة.
فنار وهو من الطائفة المسيحية اعتبر أن هذه الدعوة هي في صالح العراقيين جميعا.
والله هي المفروض كل يشارك، يعني هي دعوة خير لكل العراقيين، فأكيد يعني دعوة هي لمصلحة الشعب العراقي. بالإضافة إلى ذلك يعني المفروض كل فئات الجسم الشعب العراقي شارك بهاي، يعني المفروض ماكو جهة شارك وجهة ما شارك، كافة طوائف المجتمع العراقي يجب أن يشارك حتى تكون تحقق العدالة. بس هي أهم شيء أنه تكون لازم تكون عدالة، وأنه ما تكون فوارق طبقية بين كافة شرائح المجتمع العراقي.
المواطن خليل اعتبر أن عملية الانتخابات هي التي سوف تحدد مصير الشعب العراقي.
ودعوة سيدنا السيستاني هي دعوة صحيحة، لازم كل العراقيين بكافة طوائفه بكافة أديانه بكافة مذاهبه أن يشاركون بهذه الانتخابات، لأنه هذه الانتخابات هي اللي تحدد مصير العراق.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، كان الفنان التشكيلي العراقي ينتظر شهري تشرين الأول وتشرين الثاني بلهفة، لأنهما كانا شهري الفعاليات والمعارض الفنية. واليوم ومع تدهور الوضع الأمني انحسر النشاط الفني لدرجة كبيرة. مراسلتنا في بغداد سوسن حبيب استطلعت رأي عدد من الفنانين في الظروف الصعبة الراهنة ووافتنا بالتقرير التالي.
لا يستمر نبض الحياة الجميل دون وجود إضاءات فنية تحيل عتمة المكان وزمانه إلى بقعة تتلألأ فيها الأنوار. وهكذا كان الفنان التشكيلي ينتظر وصول شهر تشرين بأوله وثانيه بلهفة، لأنه موسم انطلاق الفعاليات التشكيلية بكافة أنواعها. واليوم ومع ازدياد وطأة الحدث الساخن الذي يغلف إيقاع الحياة عزف الكثير من المهتمين والمتابعين لهذا الفن الراقي عن إقامة معارض تشكيلية وبالتالي انحسار جمهورها. قاسم سبتي يرى أن الحواجز والجدران الكونكريتية إحدى أسباب هذا التوقف.
تم وضع الأسلاك الشائكة والمكعبات الإسمنتية التي تمنع مرور وخروج الناس في أهم شارع حيوي يضم أكثر من 10 قاعات واللي هو شارع أبو نواس. هناك قاعات مثل دجلة، بغداد، الإناء، أكد، الميزان، يعني 7-8 قاعات فقط في شارع أبو نواس ما استطاع المواطن أن يتواصل معها فعل الممنوعات الكثيرة، تواجد الأمريكان بشكل كثيف. لذلك لم يقم أي معرض طيلة فترة الاحتلال ولحد هذه اللحظة.
ليلى سليم تشعر أن الفن التشكيلي في ظرف كهذا قد يكون مستهدفا فتقول:
بالنسبة لأزمة المعارض، لأن وجود أكثر القاعات وخصوصا القاعات المهمة على أبو نواس، وهذا الشارع من بعد الحرب مغلق، فحتى الفنان يريد يعني يقيم معرض هذه القاعات ما يجون زوار، يعني ما يجون زوار يزورون المعرض، هذا فشيء صعب. حتى بالنسبة للقاعات تريسوا معارض مشتركة للفنانين، أيضا صارت تجربة من هذا النوع فما أجوا ناس زوار وشاهدوا المعرض، فلهذا أكو أزمة بالمعارض والقاعات.
أما النحات علي رسن فيرى أن غياب المنظمات الأجنبية وقلة السفارات عطلت إقامة المعارض، لأن الفنان كان يعتمد بالدرجة الأولى على اقتناء أولئك لأعماله.
حاليا بعد الحرب انغلقت هذه القاعات غلقا تاما، يعني أكثر القاعات، يمكن القاعة المفتوحة حاليا حوار الوحيدة. هذا الانغلاق جاء بسبب عدم توفر الظرف الأمني، يعني بحيث الأجنبي عندما يطلع يخرج للشارع لا يتوفر له الأمان، المؤسسة اللي تحميه لا تستطيع أن توفر له ظرف أمني ولو لمدة ربع ساعة. كذلك المنظمات الدولية غير موجودة، هددت وانسحبت خارج العراق، الشركات الأجنبية غير موجودة، معظم السفارات غير موجودة.
الفنانة رؤية رؤوف تبدي حزنها على الموسم الفني الذي تعطل لمدة 2 سنين بسبب الوضع الأمني.
الآن القاعات أكثرها مغلقة ومتوقفة فنيا، مع العلم يعني يعني يكون موسم فني، يعني شفنا العكس من هاي صار سنتين كل القاعات مغلقة، النشاطات بتكون جدا محدودة، الفنان دي يأخذها على جهوده الشخصية دي يطلع خارج القطر، وأيضا دي يكون يعني دي يتعذب في الطريق والهاي، وما دي يتم أي تسويق للأعمال الفنية داخل القطر، ولا دي تصير نشاطات فنية. يعني القاعات تشوفها فارغة، الفنانين بدوا ما يروحوا يزورون القاعات، فإذا هسه العمل الفني متوقف توقيف كامل.
مع هذا فإن اللوحة العراقية لا زالت جريئة في أن تقدم نفسها لجمهورها في الداخل والخارج من خلال معارض تتحدى الظروف الصعبة وتقول: أنا هنا. سوسن حبيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
سبع دوخات دختو شي بالرأس على الحلوة العزيزة السابية الناس سابية الناس. 7 دوخات دختو شي بالرأس على الحلوة العزيزة السابية الناس
سابية الناس.
7 دوخات دختو شي بالراس الراس
سيد الراس
على الحلوة العزيزة السابية الناس
سابية الناس.
أو نارين وتشب فيها يا روح الدنيا مقضية
نارين وتشب فيها يا روح الدنيا
عيوني حرة أحبها وراح أخلي عيوني حرة ياس عيوني حرة
عيوني حرة
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد لقائنا مع خضير الشائع وبرنامجه من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من براغ، من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. في شهر أذار مارس الماضي احتفي بحدائق بيت المقام العراقي ببغداد بفناني المقام من مطربين وعازفين وخبراء من منتسبي البيت بمنحهم شهادة تقديرية اعترافا من البيت بالجهود الخيرة في خدمة المقام العراقي، إلا أن هذا الاحتفاء لم يكن كاملا لولا تضمن كذلك فطاحل الأصالة الموسيقية الغنائية في فن المقام العراقي الذين ابتكروا وطوروا وخدموا هذا التراث الأصيل في عهود مضت وفي إطار القرن العشرين. وقد وقع اختيار الهيئة الاستشارية لبيت المقام العراقي على 17 منهم، نقوم نحن بدورنا عشية استقبال شهر الرحمة شهر رمضان المبارك بتقديم وصلات غنائية نادرة لهذه النخبة من رواد المقام العراقي. ونبدأ وفق ترتيب القائمة بالأستاذ الكبير رشيد القندرتشي رائد الغناء المقامي 1886-1945. يعتبر رشيد القندرتشي من الطبقة المتفوقة لقراء المقام، حيث عمل على التجديد في هذا الفن بالنسبة لمقامات عديدة، نذكر منها الجلجلي حيث أدخل عليه نغمة السيرننج ونغمة العزباز، ولنستمع.
I'm not afraid of the dark. كما أدخل رشيد القندرتشي نغمات كثيرة في مقام الإبراهيمي حيث قرأه 24 شعبة ولنستمع.
إخوانات أوديون على الكهرباء الأستاذ بشير الضرزي.
Thank you.
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع،